فيقال انا لا اعبد الا الله وحده، يعني هناك قال انا لا اشرك بالله، فلما طلبنا تعريف الشرك بينه بانه عباده الاصنام، فلما طلبنا منه تفسير او ذكر معنى عباده الاصنام حاد عن الجواب لانه يعلم ان الزمناه قبل ذلك، فاضطر ان يقول انا لا اعبد الا الله وحده، انا لا اعبد الا الله وحده. فماذا نقول اذا قال ذلك؟ فقل ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. أيضا فسر لنا عبادة الله وحده. ما تفسير عبادتك لله وحده عز وجل؟ فسرها. إن فسرها أجزناه بالتفسير لأنه ملزم نعم بما يقع فيه من كذب، بما يقع فيه من كذب، وكل ما يفعله إنما هو صرف العبادة نعم لغير الله مع الله، هذا المشاهد من عبادته للقبور و التوسل بها نعم والذبح لها والاستغاثه وما شابه ذلك، كل هذا من انواع الشرك. فان فسرها فهو محجوب. فقل ما معنى فان فسرها بما بينه القران فهو المطلوب؟ يعني ان كان هذا محقا بعد هذا الجدال الطويل بيننا وبينه، ان كان محقا فسيفسر عباده الله وحده انها ما جاء في القران مبينه موضحه، فإذا قال ذلك فهو المطلوب انتهى الإشكال. لكن إن لم يبين يعني قال لا أعرف، هنا قال وإن لم يعرفه، يعني قال لك هذا المشرك أنا لا أعرف ماذا ترك، فنقول له كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه؟ كيف تدعي أنك تعبد الله وحده وأنت لا تعرف معنى هذه العبادة، وأنت لا تعرف هذا معنى هذه العبادة؟ والحكم على الشيء، أنت حكمت على أنك موحد وأنك لا تعبد إلا الله، والحكم على الشيء بناء أو فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، وهنا لم يتصور المسألة، فكيف يعرف يحكم بأنه لا يعبد إلا الله وهو لا يعرف معنى العبادة، وهو لا يعرف معنى العبادة؟ وإن فسر ذلك بغير معناه، يعني فسر العبادة بغير معناها الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بينت له الآيات، يعني أنت أيها الموحد تبين له الآيات الواضحات الدالة على في معنى الشرك بالله، الدالة على معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. تأتي بالآيات التي ذكرناها في الدروس السابقة نعم، وبعض الأحاديث أيضا التي أوردناها، نقول كل هذه تنصب على مشركي الجاهلية، وتنصب أيضا عليك أيها المشرك أنت وأمثالك في زمان الشيخ رحمه الله تعالى، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني فعل هؤلاء مع الشيخ ودعاة التوحيد كفعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم وقال كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الله، نعم قولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، ثم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا مقولة هؤلاء ومقولة كفار قريش نعم على حد سواء. نعم.
فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أوثانا مع الله والأوثان مع الله إلا بالرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر قل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو تشكر الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو تدخل الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مريبا. وإلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. فبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أتقى الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعطي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
نعم، هنا أراد المؤلف بقوله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد، ومرت معنا هذه الكلمة قبل ذلك، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الآن عرفنا سر المسألة، وهو أن الشرك الذي يسميه المشركون في زمان الشيخ بشرك الاعتقاد بين مشركي زمان الشيخ ومشركي الجاهلية تظهر من خلال أمرين. الأمر الأول ما ذكره في قوله أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. يعني أول فرق أن مشركي الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كانوا يشركون بالله، لكن كان هذا الشرك بالله في وقت الرخاء، وأما إذا أصابتهم الملمات نعم والمضائق فإنهم يلجؤون إلى الله، وهذا عرفناه بصريح القرآن كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني ينسون كل من يدعون في هذا الضنك، ينسون كل من يدعون إلا الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، لما نجاهم. هذه الآية تجمع بين الأمرين، بين الرخاء والشدة. فالشدة حينما كانوا في البحر، لا يذكرون إلا الله، وأما آلهتهم الأخرى فقد ضلت عنهم. فلما نجاهم إلى البر، نعم النجاة إلى البر هذا هو فترة الرخاء، هذا هو وقت الرخاء. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهنا الآية جمعت بين الرخاء والشدة. وكذلك قوله تعالى هنا إن أتاكم عذاب الله أودتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، متى؟ إذا أتاكم عذاب الله أودتكم الساعة بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا يدل أيضا على أنهم في الشدة لا يلجؤون إلا إلى الله. وكذلك قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مريبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هنا في الشدة دعا الله مريبا إليه في الضر، فلما أنعم الله عليه وأكرمه نسي ما كان يدعو إليه ودعا الله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وكذلك قوله إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ولذلك قال المؤلف رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا والله المستعان. هذه مسألة واضحة نسأل أنهم في أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلجؤون إلى الله في الشدة وأما في الرخاء فهم يشركون به. وأما المشركون في زماننا هذا وزمان الشيخ رحمه الله فإنهم يشركون بالله في الشدة والرخاء. وأمثلة هذا كثيرة. مثلا يعني نأتي بمثال قريب ليس بعيدا من 100 سنة وفيها لا يتجاوز عنها رحلة الشيخ المشهور صديق صديق حسن خان كان له رحلة مشهورة في كتابه رحلته إلى مكة المكرمة وأنه أتى من جهة الجنوب وأنهم كانوا على البحر فاشتد بهم الموت فقال بعض من في السفينة لما اشتد بهم جملة منهم لجأوا إلى الله وجملة ممن قلوبهم واقعة في الشرك أحدهم يقول يا فلان أغثني يا بدر يا حسين يا علي نعم وما شابه ذلك. هؤلاء وهم في البحر في هذا الموت نعم ما لجأوا إلى الله وإنما لجأوا إلى من يعبدونه من دون الله. فهذا يوضح الفرق بين مشركي زمان الشيخ ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني المؤلف عن هذه الرحلة قال معنى كلامه عرفت سر المسألة من هذا يعني مفارقة بين شرك الأولين وشرك الآخرين. وهذا هو الحال الواقع من كثير من المشركين حينما تقع بهم الملمات يقول يا فلان أغثني. فأولئك إذن أشركوا بالله في السراء والضراء في الشدة والرخاء بخلاف مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الأولون نعم والآخرون هؤلاء كلهم مشركون. لكن نقول إن شرك الأولين أخف يعني إذا أردنا أن نفارق فإن شرك الأولين أخف من شرك الآخرين لهذه المسألة الأولى. أما الفارق الثاني فقال أن الأولين يدعون مع الله أناس مقربين يعني أولئك كانوا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا هؤلاء كلهم نعم عباد صالحون ويعبدون عيسى والملائكة. فالذي اشتهر عنهم أنهم لا يعبدون إلا الصالحين. وأما المشركون في زمان الشيخ رحمه الله تعالى فإنهم يعبدون من اشتهر صدقه وضلاله كالبدوي وأمثاله. والبدوي معروف بصدقه الذين ذكروه في التاريخ يعرفونه بصدقه وضلاله وانحرافه. بل إن بعض المؤرخين قال لا نعلم فيه من المحمدة إلا أنه كان يزور في المسجد هذا الذي يقال له البدوي كان يبول في المسجد. ويذكر عنه قصة مشهورة أنه استمع إلى أناس في المسجد يغتابون فأتى وبال على رؤوسهم وقال إن بول ما يؤكل لحمه طاهر فأجل أن الغيبة فيها أكل لحم أخيه. نعم فالشاهد أن هذا البدوي لم يعرف فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد. وهؤلاء كما ترون سوف يعبدون ذريحه ويتجهون إليه بأنواع العبادة كلها. إذا الفارق أولئك كانوا يعبدون عبدا صالحا وهؤلاء يعبدون من اشتهر رزقه. كذلك ممن كان يستغاث بهم ابن عربي نعم المشهور بضلاله وانحرافه وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم. نعم هؤلاء كلهم ممن عرف ضلالهم واشتهر. وكذلك العفيف التلمساني الذي قال عنه ابن القيم مثل العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والطغيان. مثل العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والطغيان. فهؤلاء كان يلجأ إليهم نعم من قبل أولئك المشركين. فكان هذا هو الفرق الثاني. كان هذا هو الفارق الثاني أن الأولين لا يلجؤون إلا إلى من وصف بالصلاح، وأما الآخرون فبالغالب أنهم يلجؤون إلى من اشتهر فساده وضلاله وانحرافه. فشهد الناس بفسقه أما قال المؤلف هنا إما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. المؤلف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى الأشجار والأحجار بأنها مطيعة لله وليست عاصية، وهذا صحيح. وهذا صحيح أن الأشجار والأحجار وما شابه ذلك كلها مطيعة لله، لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومما يدل على أن الجمادات أيضا مطيعة لله عز وجل قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. والأرض نعم نحن نتكلم عن هذا، لكن نحن نقول لماذا وقف الشيخ وقف الأحجار بأنها مطيعة لله؟ ما يفهم هذا. لو كان هذا يفهم لكنا ملائكة من غيره لأنها أعلى من الجمادات. فأثبت الطاعة في السماء والأرض، والأرض تشمل من فيها نعم من حجر وشجر وغير ذلك، أنها طائعة لله عز وجل. ولذلك تعرفون ما ذكرناه في درس الرسول نعم ما يتعلق بالإرادة، وأن الله يخلق في الإنسان أو في الجمادات إرادة كما يخلق في الإنسان إرادة ولذلك قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، نقول هذه إرادة تليق بهذا الجماد، إرادة تليق بهذا الجماد لكنها تختلف عن إرادة البشر. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجذع إلى المنبر حن الجذع حنين العثار إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه يسكته يسكت الجذع وهو يبكي. وفي صحيح مسلم أنه قال إني لأذكر الحجر الذي كان يسلم علي في مكة، فهذا إثبات أن الجمادات تتكلم وأن لها إرادة، لكن إرادة الجماد تختلف عن إرادة الإنسان، إرادة الجماد تختلف عن إرادة الإنسان. فإذا كلام المؤلف هنا لا إشكال فيه أن الأشجار والأحجار مطيعة لله ليست عاصية، بل إن الشجر والحجر في آخر الزمان نعم يدل على من؟ يدل على اليهودي، يقول يا مؤمن يا عبد الله تعال خلف يهودي تعال فاقتله، وهذا لا يفعل هذا الأمر إلا لأنه مطيع لله عز وجل. فهذه هي المسألة أو الفارق الثاني بين مشركي زمان الشيخ ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت أيها المشرك يا من يحيره الشيخ رحمه الله، أنت إنما وقعت في أشد مما وقع فيه المشركون، وإن كنت بكلامك تريد أن تثبت أنك لست واقعا في شيء مما وقعوا فيه، لكن نقول بعد هذا النقاش إنك واقع في أشد مما وقع فيه هؤلاء. أولا تعبدون من كان مشهورا بالمعصية، نعم، ثانيا تلجأ إليه في السراء وفي الضراء، وأما المشركون يخالفونك من أمرين لا يعبدونه إلا في السراء ولا يعبدون إلا من وصف بصلاح وطاعة. نعم.
إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهات يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ بسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول، وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحكام في كتابه الذي أرسل إلينا.
هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين الفارق بين مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي زمانه، وأن أولئك أخف، ووصفوا بما سماه الشيخ أتح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، وإلا فالجميع في النار، نعم الجميع في النار خالدين فيها أبدا لأنهم من أهل الشرك. لكن الشرك يختلف، النار دركات كما أن الجنة درجات، نعم النار دركات كما أن الجنة درجات، وأخذ أهل النار عذابا هو أبو طالب كما جاء في الحديث، فدل على أن أهل النار يتفاوتون، فأراد أن يأتي بشبهة يريدها المشركون كثيرا. يعني الآن بالحوارات السابقة والمناظرات مع هذا المشرك كاد أن يستسلم، لكن أراد أن يوقعنا في مسألة، لأننا ألزمناه بأنه أشد شركا من الأولين، أراد أن يلزمنا بمناقض لهذا القول، وهو على حد زعمه أنه مناقض لكنه ليس مناقضا، وهو أنه يقول: كيف تقولون إننا أشد كفر من أولئك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونفعل أركان الإسلام الخمسة، ومع ذلك تكفروننا أشد من تكفير أولئك السالفين؟ هذه هي شبهة هؤلاء. ولذلك قال: فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أيضا هذه الشبهة لا بد لها من جواب. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر، يعني هذا معنى الكلام المؤلف، أنه كافر لم يدخل في الإسلام. نقول أولا: هذه المسألة قول المؤلف أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر، إما أن يصدقه في شيء ويكذبه في آخر في حال واحد، يعني جاء هذا الشخص أراد الإسلام وقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليك الصلاة، نعم، فقال: نعم أنا مقر. وقلت: فرض عليك الزكاة، فقال: لا أنا لا أقر. فهذا إنكار في وقت واحد، فهو الذي دل عليه كلام المؤلف هنا في قوله أنه كافر لم يدخل في الإسلام، فهذا لم يدخل في الإسلام، لأننا عرضنا عليه الأمرين جميعا وأراد أن يقر بواحد دون الآخر، فهذا لم يدخل أصلا في الإسلام. لكن نقول: لو جاء هذا الرجل ونطق الشهادة وعرف الصلاة فصلى، فهذا دخل في الإسلام، ثم بين له بعد ذلك الزكاة أو الحج فأنكر، فهذا يكون مرتدا فهذا يكون مرتدا. يعني كلام الشيخ رحمه الله فيه إجمال، كلام الشيخ رحمه الله فيه إجمال، إنما ذكر جانبا واحد، ولكن نقول مسألة فيها جوانب، نقول مسألة لها جانبان. الجانب الأول أنه لم يدخل في الإسلام أصلا، لأننا عرضنا عليه الأمر جملة فاختار بعضا وأنكر بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ ببعض كلامه ويترك البعض الآخر، والإسلام نعم لا يصدق بعضه وينكر وينكر بعضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وذكر عن اليهود نعم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذن هذا الذي أنكر جملة واحدة، أنكر البعض وأقر البعض الآخر، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وأما الشخص الآخر فقد يكون دخل في الإسلام وفعل بعض الأركان، لكنه أنكر ركنا آخر أو شيئا مما يقصد الإسلام، فهذا يعد مرتدا، هذا يعد مرتدا عن الإسلام، دخل في الإسلام لكنه ارتد عنه. وهذا يترتب عليه فارق، الذي لم يدخل في الإسلام أصلا له حكم، والذي دخل وارتد له حكم آخر. وكل هذا مفصل مذكور في كتاب المرتدين، ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، وفصلوا في ذلك تفصيلا واسعا بما ينقص أو يخرج عن ملة الإسلام. أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من ذلك، قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، هذا أيضا بالإجماع أن قائل ذلك أنه يكفر، أن من آمن ببعضه وكفر ببعضه أو رد بعضه فإنه يكفر، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. يعني حتى لو أقر بالشهادتين وأقر بالصلاة والصوم والزكاة، هذه أربعة أركان، لكن أنكر الحج فإنه يعد كافر. إذن الإسلام لا يتجزأ، الإسلام لا يتجزأ، يجب عليك نعم أن تأخذ بالإسلام جميعا، أن تأخذ بالإسلام كله، يعني تقر بجميع أركان الإسلام، في جميع أركان الإسلام، لا تأخذ ببعضه دون البعض الآخر، وإلا تكون مرتدا. طيب، ما الحكمة في إرادة المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الجواب؟ أراد بذلك يعني الرد على المشرك من هذا الجواب، هو إذا قلنا إن من أخذ ببعض القرآن ورد بعضه فهو كافر، فالمشرك هنا أخذ ببعض القرآن وهو إيه؟ وهو أنه يقول نحن نصوم ونصلي وننطق الشهادتين ونحج ونزك، فإذا هذا فعل الأركان الخمسة، فهو أخذ بشيء من القرآن لأنه دل على هذه الأمور. نقول إن القرآن الذي فرض عليك هذه الأشياء نعم ذكر لك أيضا أن الشرك محرم، وأن من أشرك بالله فقد كفر، وإن حج أو صام أو زكى أو صلى. نعم، فإذا قولك إنك فعلت هذه الأركان الخمسة وفي المقابل أنت تشرك بالله، تكون أخذت ببعض القرآن دون بعض، وأخذت ببعض الإسلام وأنكرت البعض الآخر، ومن فعل شيئا من هذا فهو ومن فعل شيئا من هذا فهو كافر باتفاق العلماء، كما قال المؤلف هنا في قوله أنه لا خلاف بين العلماء كلهم. ثم ضرب مثال لما يتعلق بالحج، فأتى بالآية التي تبين قول اليهود في قوله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، دل على أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو من الكافرين. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، يعني شبهة هذا المشرك زالت بما ذكرناه، زالت هذه الشبهة وهي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. هذا رجل من الأحساء أرسل إلى الشيخ رحمه الله تعالى كتابا يذكر فيه هذه الشبهة، قال: كيف تكفروننا ونحن نصلي ونصوم وننطق الشهادتين نعم ونحج ونزكي، كيف تكفروننا وتساووننا بمن بمشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل هذه الأشياء؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بمثل هذا الجواب ردا على هذا الرجل الذي من الأحساء. نعم، نرجع بقية كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم. الشرط وقفنا عليه كان هناك شرط وهو في معظم النسخ، هناك شرط وهو في معظم النسخ يقارب الفرحة تقريبا. وهذا الشرط من قوله من بعد الآية أجهد الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء إعجاز، النسخ التي أمامكم فيها فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هكذا عندكم في النسخ، هكذا عندكم في النسخ. وأما الصحيح وهو المنقول من النسخة محاصرة للشيخ رحمه الله أثبتت هذا الكلام، أثبتت هذا الكلام الذي سيبقى الآن إن شاء الله حتى يفرح لأنه من ضمن الكتاب، وحاول أن أفرح إليه قبل ذلك محب الدين القضيب رحمه الله، وذكر أن هذه النسخة موجودة في مكتبة القاضي وهي نسخة معاصرة لزمن الشيخ. وعادة المعروف بالبحث وتاريخ البحث أن النسخة نسخة المؤلف هي المقدمة، وإن لم يكن هناك نسخة نعم فنسخة التلميذ، نسخة التلميذ أو المعاصر للشيخ، المهم أن النسخ يرجح بعضها بعضا. وهنا مستند مثل النسخة المعاصرة للشيخ أثبتت هذه الصحة، وأما في معظم النسخ التي أيديكم ومعظم النسخ التي تباع نعم هذا الشرط موجود فيها، فلعلنا نقرأ في هذا الشرط ما سقط ثم نكمل البقية إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك ايضا العلماء في جميع المذاهب الاربعه يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه وشركهم معه، وإلا فالواجب عليه حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين الطرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
نعم، إلى هنا كان الصف الموجود في معظم أن الدكتور الداخل يبحث عن هذا ويتمه، وهو مشهور هذا الشرط في الشرح المشار إليه تعليقات الشيخ محمد بن عثيمين. هذا مشهور المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا: فإن قال، ويقصد بذلك المشرك، إن قال لك إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله. نعم، هذا المشرك أراد أن يدخل في شبهة جديدة، نعم، يحاول أن ينتصر من خلالها على هذا الموحد، فيقول: أولئك الذين كفروا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب كفرهم أنهم قالوا الملائكة بنات الله، يعني لم يكن التكفير سببه أنهم عبدوا مع الله غيره فقط، وإنما لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. ولكن من خلال هذا النقاش أن هذا المشرك مجادل، أن هذا المشرك مجادل، وإلا فكلامه ليس بصحيح، كلامه ليس بصحيح، ولكن يريد أن يثير الشبه حتى يوقف هذا الموحد نعم عن إلزامه بالحجج والبراهين. فقال نرد عليك نقول لك الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كفروا لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله، فكان هذا هو سبب الكفر. ونحن الآن في هذا الوقت وأنت تكفر المشركين في هذا الوقت يعني في زمان الخير نعم، تقول إن هؤلاء كفار وهم لم يقولوا إن الملائكة بنات الله، ولم يقل أحد منهم نعم إن عبد القادر نعم أو شمسان أو غيرهما نعم إنهم عباد إنهم بنات الله، ما أحد منهم قال هذا. فماذا يفهم من كلام المشرك؟ يفهم منها أن يقول إذا نحن لا نكفر، إذا نحن لا نكفر وإن كنا نعبد غير الله، هذه هي شبهة هذا المشرك. ولذلك قال فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، ولا غير عبد القادر مثل يوسف وزاد وشمسان والبدوي ونعم وغيره. فالجواب نعم الجواب هذا المشرك إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، معنى كلمة الأحد الذي لا نظير له، والصمد أي المقصود في الحوائج الذي يقصد إليه الناس ويقصدونه في حوائجهم، هذا هو الصمد. فمن جحد هذا فقد كفر، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، ولو لم يجحد. نقول لهذا المشرك نجيبك بجواب يثير هذه الشبهة، وهو أن نسبة الولد إلى الله، أنت تقول نحن ما قلنا إن الملائكة بنات الله، وإن المشركين في زمن الرسول إنما كبروا لأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، فنقول لك من قال لك هذا؟ هناك تفريق بين الأمرين، هناك فرق بين من قال إن الملائكة بنات الله وبين من قال وبين من عبد مع الله غيره. فلا تلازم بين هذين الأمرين، فمن قال إن الملائكة بنات الله أو قال إن فلان ولد الله أو نسب إلى الله الولد فهذا كفر مستقل سواء أشرك بالله أو ما أدرك. يعني لو جاءنا إنسان موحد لم يشرك بالله طرفة عين، نعم موحد تمام التوحيد ومقيم للأركان، لكنه يقول إن لله ولدا، فما حكمه؟ كفر. لماذا؟ لأنه يقول إن الله له ولد، والله يقول ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، ويقول قل هو الله أحد، الله الصمد أحد، نعم، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، والآيات في هذا كبيرة، إذا هذا وإن عبد الله طول حياته ووحد الله، لكن قال هذه الكلمة فإنه يكفر. طيب، حتى نعرف الفرق بين الشرك وبين نسبة الولد إلى الله. طيب، إذا جاء شخص آخر وقال إن الله لم يستخلف صاحبة ولا ولد، نشكره على هذا الكلام ولا نشكره؟ نقول نعم هذا هو الصحيح، إن الله لم يستخلف صاحبة ولا ولد، وفي المقابل أدى الأركان الخمس فصلى وصام وحج وزكى نعم ونفخ الجابتين، لكنه أشرك مع الله غيره، يعني جاء إلى قبر فلان وأخذ يدعو من دون الله، فما حكمه؟ هل هو مسلم؟ لماذا؟ لأنه عبد غير الله، لأنه عبد غير الله. طيب هل هناك ترابط بين المسألتين؟ ما هناك ترابط، فنسبة الولد لها حكم مستقل ومسألة الشرك لها حكم مستقل، كما أن من حتى هناك مسألة أخرى تكون مستقلة، جاء شخص وقال أنا لا أنسب لله ولدا ولا صاحبا، وأيضا هو لا يشرك بالله عز وجل، نعم لا يشرك بالله، لا يعبد إلا الله، وأقام جميع شعائر الإسلام إلا أنه قال الصلاة كافر، أنكر الصلاة، فما حكمه؟ كافر، مع أنه ما أشرك بالله ولا قال إن لله صاحبة أو ولد، نعم، ومع ذلك كفر. لماذا؟ لأنه جحد أمرا معلوما بالإسلام. إذا لا تلازم، والمكفرات متنوعة، لا تلازم بين الشرك وبين الزعم أن لله ولدا، فالمكفرات مختلفة، قد يجمع الإنسان بين جميع المكفرات. يقول ينكر جميع اركان الاسلام ويشرك بالله ويقول ان الله صاحبه وولده ويقول 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 جميع انواع الشرك. يمكن ان يقتصر على بعض انواع الشرك. الشاهد ان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يرد على هذا المسلم. يقول انت تقول هذه الشبهه هذا ليس بصحيح. نعم كفار قريش كانوا يقولون ان الملائكه بنات الله نعم وهم مع ذلك يشركون، لكن لا يلزم من هذا ان الشرك محصور في هذا فقط او ان الكفر محصور في هذا. فالقول بان الملائكه بنات الله بنات الله هذا كفر مستقل، وايضا الشرك بالله هذا كفر هذا كفر مستقل. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الجواب ان نسبه الولد الى الله كفر مستقل. قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد. نعم فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. لاحظ يعني من جحد أن الله ليس له ولد، يعني من قال إن لله ولد فهو كافر وإن أقر بأن هذه سورة من القرآن. يعني لا يلزم من كفره أن يجحد سورة الأخلاق، لا يلزم من كفره أن يجحد سورة الأخلاق الكلية، بل يكفي أنه يقول إن لله ولد نعم فهو يقرأ هذه السورة ويقرها فهو كافر وإن لم يجحد هذه السورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين. نقول له أيضا الله سبحانه وتعالى فرق بين النوعين، وذلك في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفى عنه أن يكون له ولد ونفى أن يكون له إله. إذن الولد شيء مستقل، نفي الولد شيء مستقل، ونفي الألوهية نعم شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى فرق بينهما، فكيف تأتي أنت أيها المسلم وتجمع بينهما وتقول إن الكفار قريش إنما كفروا لأنهم أشركوا بالله وقالوا إن الملائكة بنات الله؟ فنرد عليه بهذا نقول لا ثلاثة. صحيح أنهم جمعوا بين هذين الأمرين، لكن لا يلزم في وصف الكفر أو في وصف إنسان بالكفر أن يجمع بين هذين الأمرين، بل قد يكفر في مسألة ولا يكفر في غيرها ويكفر في مسألة ولا يكفر في غيرها. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى فرق بين هذين الأمرين اللذين تدعي أنت أيها المشرك أنهما متلازمان، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هذه جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ثم قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وهنا ايش فرق ايضا بين النوعين، فرق بين الشركاء وبين البنات والبنين، فرق بين نسبه الشركاء او جعل الشركاء، وفرق ايضا بين جعله نعم بنات وبنين لله سبحانه وتعالى. قال ففرق بين كفرين، لا شك ان جعل شركاء لله هذا كفر مستقل، وجعل ايضا بنات الله او بنين هذا كفر مستقل، فهنا فرق بين الكفرين في الايه. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله، ايضا هذا رد اخر على هذا مثل صاحب الكفر، نرد عليه في هذا الرد الاخر. والدليل على هذا يعني على ما ذهبنا اليه من التفريق بين الكفرين، والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوه كذلك، لم يجعلوه كذلك. نقول تعال انت ايها الرجل، انت تقول ان كفار قريش كفار الجاهلية انما كفرناهم لانهم اشركوا بالله وجعلوا لله بنات، جعلوا الملائكة بنات الله. نعم فنقول لك لا يلزم، صحيح ان هناك من جعل الملائكه بنات الله، لكن هناك ايضا من مشركي قريش من لم يجعلوا احدا لله واشركوا به نعم فكفروا، فاولئك الذين عبدوا اللات ما قالوا انه ابن الله، ما قالوا ان اللات ابن الله، ولا قالوا ان يعوب ابن الله، ولا قالوا ان نسر ابن الله نعم، ولا قالوا ان يغوث ابن الله، عبدوا وما قالوا انه ابن الله، ومع ذلك كفرناه ولا ما كفرناه؟ كفره النبي صلى الله عليه وسلم وكفره الله سبحانه وتعالى في كتابه.
من فضلك اقلب الشريط.
انت تقول ان كفار قريش كفار الجاهليه انما كفرناهم لانهم اشركوا بالله وجعلوا لله بنات، جعلوا الملائكه بنات الله. نعم فنقول لك لا يلزم، صحيح ان هناك من جعل الملائكه بنات الله، لكن هناك ايضا من مشركي قريش من لم يجعلوا احدا لله واشركوا به نعم فكفروا، فاولئك الذين عبدوا اللات ما قالوا انه ابن الله، ما قالوا ان اللات ابن الله، ولا قالوا ان يعوب ابن الله، ولا قالوا ان نسر ابن الله، نعم، ولا قالوا إن يهود ابن الله، عبدوا وما قالوا إنه ابن الله، ومع ذلك كفرناه ولا ما كفرناه؟ كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين، الذين عبدوا الناس قلنا إنهم كفار وإن لم يجعلوه ابن الله. فإذا لا يلزم من الكفر أن تجعل هذا المعبود ابن الله أو تجعل أحد من خلق الله ابنا له، لا تلازم. قال وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وهذا واضح، يقول جميع علماء المذاهب الأربعة سواء كان الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمه الله تعالى، كل هؤلاء يتفقون في جعل باب مستقل من أبواب الفقه اسمه باب كتاب المرتد أو باب حكم المرتد. باب حكم المرتد، نعم، المرتد من الارتداد وهو الرجوع باللغة، المرتد مأخوذ من الردة وهي الرجوع، نعم، وفي الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء الردة هي الرجوع عن الإسلام، الردة هي الرجوع عن الإسلام، الخروج من الإسلام لموجب يوجب هذا الخروج. طيب ما الفائدة من اتيان المؤلف بهذه المسألة، يعني الكلام عن حب المرتدين عند الفقهاء؟ قال لأنهم قالوا في باب المرتد، نعم، أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وهذا صحيح. جميع الفقهاء على المذاهب الأربعة ذكروا في كتبهم، نعم، أن من زعم أن لله ولدا فهو كافر مرتد، ذكر في كتب الحنفية، نعم، ككتاب بدائع الصناعة مثلا من سنجان أو حاشية الحاكم، نعم، وذكر في كتب المالكية كالمدونة مثلا والتمهيد والاستنكار من عبد البر، نعم، وغيرها في أئمة المالكية أو مصطفى خليل. عند الشافعية كذلك ذكر هذا في روضة الطالبين النووي أو في شرح المجموع، أيضا المجموع شرح المهذب النووي كذلك، وفي السراج الوهاب شرح المنهاج كذلك، أيضا للشافعية ذكروا هذه المسألة. وكذلك عند الحنابلة، نعم، كما في المقنع و الروض، وكذلك المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، وأيضا من كتب المذهب. الشاهد أن كل كتب المذاهب ذكرت هذه المسألة في باب المرتد، قالوا إن من زعم أن لله ولدا فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. طيب قال ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. المؤلف رحمه الله تعالى قصر العبارة، قال ويفرقون، ولم يأتي بذكر التفريق، ولم يأتي بذكر التفريق، ولو أتى به لكان أولى، وأتى به لكان أولى، لأن أيضا الفقهاء هؤلاء الذين ذكروا المرتد أيضا فيما بعد قالوا ومن اتخذ مع الله شريكا فهو كافر، أو من جعل الله شريكا فهو كافر، ذكروا هذه المسألة. فأراد المؤلف أنهم لما ذكروا هذا وذكروا هذا معناته أنهم فرقوا، معناته أنهم فرقوا بين الكفرين، فجعلوا حصة الوالد إلى الله كفر مستقل، وجعلوا أيضا جعل الشريك مع الله أيضا كفر، كفر مستقل. إذا رددنا على هذا المشرك، على شبهة المشرك بأمور، أولا بتأكيده أن كفار قريش ليس كلهم قالوا إن الملائكة بنات الله، بل هناك من عبد الله ولم يقل إنه ابن الله. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الكفرين في سورة الإخلاص، وفي الآية الأخرى فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله في سورة المؤمنون، وكذلك أيضا في سورة الأنعام جعل الله شركاء الجنة وخلقهم وخلقوا له بنات سليمة بنات بغير علم. إذا هذا رد. والثالث نقول إن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا في كتبهم بين هذين الكفرين، بين هذين الكفرين. إذا رددنا عليهم من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه: بطلان قوله شفاية واقع الجاهلية، وثانيا أنه مخالف لما في كتاب الله من التفريق بينهما، وثالثا أنه مخالف أيضا، نعم، مخالف أيضا لما ذكره أهل العلم. هذه ثلاثة أجوبة تشحط صفحة هذا المجلس. قال هنا: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الآن أفهمنا هذا الرجل من هذه الشبهة أسكتنا، لكن هو لا يبقى يحترق لنا شبها أخرى جديدة. فهنا أراد أن يأتي بشبهة أخرى، قال:
وإن قال يعني قال لك هذا مشرك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم نشاهد من هذه الآية المشرك يقول الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا كان وعدهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن مانع من أنني ألتفت إلى هذا الولي وأتوسل إليه وأدعو بكشف الكربة نعم وإلى غير ذلك من أنواع الدعاء نعم ويريد أن يتوجه بهذا. فإذا كان الله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلماذا لا أتوجه إليه؟ فما الجواب على هذه الشبهة؟ نقول كما قال المؤلف نقول هذا هو الحق. نقول لك هذا هو الحق، هل هو الشرك والحق؟ لا، الحق هذه آية أن الله قال على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول لك أيها المسلم نعم هذا حق، فالأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما وعد الله. وكما في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فنقول لك هذا حق، ولكن الله ما قال اعبدوه ولكن لا يحزنون. نعم نثبت لهم الولاية وأنهم أولياء الله وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن لا يلزم من هذا أن نعبدهم، لأن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قال مع ذلك فاعبدوهم أو قال وهم يعبدون. نعم فإنما أثبت لهم الولاية. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله. نقول لهذا المشرك لا تظن أننا حينما نقطع باب الشرك أننا ننتقد من حق الأولياء أو نقول إن الولي لا مكان له ولا جاء لا مكان له نعم ولا آمن كما قال تعالى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هنا نبع عنه الحزن ونبع عنه الخوف وهو في مأمن، فهو في مأمن ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى وممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. فلا يلزم من نفس الشرك والتوسل واللجوء إليهم، لا يلزم أننا نقول إنهم ليسوا أولياء، بل هم أولياء لكن لا يلزم من ولايتهم أن نعبدهم من دون الله عز وجل. ونقول للمشرك هذا نحن ما أردنا أن نكذب هؤلاء الأولياء وإنما تكلمنا عن عبادتهم، وإنما تكلمنا عن عبادتهم مع الله. قال ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. لاحظوا يريد الشيخ نعم أن يبين المشرك لا تفهم منه أننا ننتقد هؤلاء الأولياء، بل لم نذكر إلا عبادتهم مع الله والشرك فقط، أما فيما يتعلق بذواتهم فلم نتكلم، بل أثبتنا فيما مضى نعم أن منهم صالحين مثل عيسى عليه السلام، هذا نبي وكان يكره ويعبد من دون الله، واللات كان رجلا صالحا يلد التوير من الحديث وعبد من دون الله، والجيلاني مثلا عبد القادر نعم كان رجلا صالحا مع ذلك يعبد من دون الله. قال وإلا فالواجب عليه شكره واتباعهم والإقرار بكرامتهم. لاحظوا كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهو كلام جيد، قال نحن لا ننكر ولاية هؤلاء، بل يجب علينا وعليه حبه نحبهم لأنهم أولياء الله، نعم لأنهم أولياء الله نحبهم ونتبعهم ونقر بكرامتهم، نعم نحبهم ونتبعهم ونقر بكرامتهم. نحبهم المحبة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وهي المحبة بالله، أن تحب أطاع الله وتكره من عصى الله، فنحبهم من هذا الباب. وأيضا نتبعهم لأن هذا الجيلاني نعم الجيلاني لو كان أمامه لو كان حيا الآن لأنكر على كل من يعبده، لأنه كان رجلا صالحا لا يشرك بالله، بل يروى عنه نعم أنه كان في شدة صلاحه كان يصلي فتمثل له الشيطان في كفر نعم على صورة ملك، فقال يا جيلاني أنا جبريل أتيتك بالوحي لما علم عنه الشيطان من عبادته وتمسكه، أراد أن يضله وأراد أن يغفر بهذه الكرامة، يظن أنه ملك وأنه جاء بالوحي نعم فيشرك بالله من حيث لا يدري. فرد عليه الشيخ عبد القادر وقال اذهب فقد عرفت أنت الشيطان عليك لعنة الله نعم، وإلا فالوحي نعم انقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم نعم فأنكر عليه. فلو كان حيا لأنكر على هؤلاء الذين يعظمونه ويبدلونه ويدعونه من دون الله. إذن هذا الولي نتبع طريقة الحمدية وهو أنه كان دائرا على طريقة المصطفى صلى الله وسلامه عليه، أنه لا يعبد إلا الله ولا يلجأ إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، نعم إلى غير ذلك من أنواع العبادة. والإقرار بكرامتهم يعني مكانتهم و منزلتهم بين المسلمين. قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ومسألة الكرامة هذه مسألة كبيرة من مسائل الاعتقاد، ويذكرها أهل السنة والجماعة في كتبه، ولها تعريف ولها أنواع، نعم ولها أنواع، وأيضا لها مخالفون لأهل السنة، لها مخالفون لأهل السنة. والكرامة حيث التعريف اختلف أهل العلم فيها، فبعضهم قال الكرامة هي المعجزة، وبعضهم كرر. والحقيقة أنه لا يوجد التعريف متقدم للكرامة كتعريف السلاح، كتعريف السلاح، ومن هنا حصل الاشتباه بين الكرامة والمعجزة. ولكن قال الكرامة هو كل أمر خارق للعادة حصل لا على وجه الإعجاز، حصل لا على وجه الإعجاز والتحدي، وكونه حصل لغير النبي، يعني إذا اجتمعت هذه الأمور في الكرامة عرفنا أن هذا هو تعريف الكرامة، هو كل أمر خارق للعادة، كل أمر خارق للعادة. الخارق من العادة ما معنى؟ هناك أشياء اعتاد عليها الناس، اعتاد عليها الناس، فإذا فعل هذا الشيء على خلاف ما اعتاده الناس جميعا فهذا يسمى خارق. مثلا لو أتى إنسان بكبريت أو بلهب نار ووضع واحد منا أصبعه على هذا اللهب وبقي دقيقة أو دقيقتين فأخرج هذا الإنسان، نعم فهذا أمر خارق للعادة. ما هي العادة؟ العادة أن النار تحرق وتؤثر، نعم، لكن هنا لم تحرق، فهنا برئيس خارقا للعادة. لو جاء شخص على فرض الاحتمال وسحب الكرسي هذا الكرسي من خلفي فما تخف فقيس الهواء ألقي الدرس، العادة أنه إذا تحرق يسقط الإنسان، لكن إذا بقي في الهواء أكمل الدرس، نعم لكن لا يجرب لأنه نعم، فهذا خارق. وأمثلة هذا كثيرة، أمثلة هذا كثيرة، يعني بعضهم يمثل أيضا من الخوارق، تأتي حوادث السيارات، نعم حوادث السيارات، تسقط سيارة من ساحة علو الجبل حتى تصل إلى الأرض إلى قاع كالعجين، ثم يخرج منها الراكب حي، فهذا خارق للعادة، لأن العادة أنه لو سقط من علو 5 أمتار نعم خلف. جاء تحت شاحنة فجهزتها هذه الشاحنة حتى أصبحت عجيبة فخرج حي، نعم هذا خارق للعادة. الشاهد أن الخوارق كثيرة، يعني أمثلتها لا تحصى، أمثلتها لا تحصى. فما حكم هذا الخارق؟ هذا تمام خارق، هذا تمام خارق. فإذا الكرامة يقولون هو أن يكون كل أمر خارق للعادة حصل لرجل صالح، نعم حصل لرجل صالح، كل أمر خارق للعادة حصل لرجل صالح، وهذا فيه خلاف، أيضا رجل صالح لرجل صالح، نعم لا على وجه التحدي والإعجاز، لا على وجه التحدي والإعجاز، ولم يكن للنبي. قولنا خارق العادة ذكرنا هذا لأن المعجزة والكرامة تجتمع أيضا من هذا الوجه، للنافع نعم وما أشبه، يذكر هذا من أمور الخارق العادة. لكن قيمنا الكرامة قلنا لرجل صالح ليس نبيا، لأنه إذا كان نبي فهو معجز، إذا كان نبي فهو لا على وجه التحدي، لأن الذي على وجه التحدي إنما هو معجزة، إنما هو معجزة. والخوارق أحسن ما قيل فيها خوارق العادات أنها تنقسم ثلاث أقسام، خوارق العادات تنقسم ثلاث أقسام، استدراج، القسم الأول يسمونه استدراج، والقسم الثاني يسمونه أحوال شيطانية، والقسم الثالث يسمونه كرامة، والقسم الثالث يسمونه كرامة، وهو المراد الكرامة الذي قيدناه قلنا بالرجل الصالح. الاستدراج يقولون هو حصول الأمر الخارق للعادة لأي إنسان سواء كان صالحا أو كان ظالما. مثاله الذي ذكرنا، هذا الرجل الذي سقط من علو أو دخل تحت هذه الكاحل وخرج سليما بصورة مستغربة خارقة للعادة، لكن نحن نعرف أنه من أكثر الناس فسقا وفجورا، ليس هناك صلاح. فهذا الأمر الخارق الذي حصل له لا نسميه بالكرامة، لأن الكرامة إنما تكون للأولياء والصالحين، ولكن نسميه الاستدراج. استدراج يعني كالابتلاء من الله يستدرجه، هل يشكر أم يكفر، هل يشكر ويتوب إلى الله أم يكفر. إذن يفهم منها أنه لا يقصر الإنسان المقصر مع الله والعاصي إذا حصل له أمر من أمور الخالقة، نعم لا يقصر هذا أن هذا يدل على صلاحه وتقواه، وإنما هو استدراج، استدراج من الله ينبغي لك أن تشكره وأن تشكره إلى نفسه. هذا نوع. النوع الثاني قالوا أحوال شيطانية، أحوال شيطانية وهو ما يفعله الدجاجلة والمستعوذون، نعم وأهل الخرافة، وأهل الخرافة والتصوف الذين يقولون، الذي يقول يضحك على الناس، نعم ويجلس بين أصحابه، نعم ثم ينظر إلى ثوبه فينظر إليه ويخاطب، اذهب من هنا وارجع من هنا. فلما يسأله أصحابه أنت تحدثت قبل قليل ماذا تعني، فيقول إن هناك سفينة كانت على الفراد أو شكت على الغرق فاستنجدوا بي، نعم فمددت لهم أمي فأنقذتهم تلكم، هم في الدرس هنا تلاميذ، فمددت لهم أمي فأخرجتهم من السفينة، فأنا أحدث الآن أقول له انزل، نعم. فهذا يدري أنها كرامة، وإنما هذه أحوال شيطانية من أهل القرآن. ومن ضمنها قال كما قال بعض أهل العلم، إذا رأيت الرجل يسبح في الهواء، نعم فاعلم أنه صاحب بدعة وأنه داعي، وأنه داعي. لو جاء شخص من هؤلاء المتعوذين يسبح في الهواء أو يركب على هذه العصا التي يدعي أنها تطير به وما أشبه ذلك، فكل هذه من الأحوال الشيطانية، أو ما يدعيه أصحاب التنجيم، نعم والشعوذة من معرفة الأسرار والأسرار وما أشبه ذلك، كل هذا من الأحوال الشيطانية وليست من الكرامات. وكيف نفرق بين الأحوال الشيطانية والكرامات؟ نعرف أن الأحوال الشيطانية إنما تصدر من الكفار والذين عرفوا بقلة التوحيد وقلة الإيمان. القسم الثالث وهو الكرامة، وهو هذا التعريف، وهو لا يحصل إلا لمن؟ لا يحصل إلا لأولياء الله والصالحين. وأمثلة هذا كثيرة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في عهده من الصحابة، نعم وحصلت أيضا لمن بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم. وأمثلة هذا كثيرة، من كان يتعرض إليه فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام في هذا وفي كتاب المسرور الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكذلك شرح الطحاوية وما أشبه ذلك، كلهم تكلموا عن الكرامات وذكروا فيها أمثلة كثيرة ثلاثة شيخ الإسلام رحمه الله، منها شيئا كثيرا عن الصحابة ومن بعدهم. الشاهد هنا أن المؤلف يقول نحن لا ننكر أيضا إذا ثبتت الكرامة لهذا الولي لا ننكرها، لكن لا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي لا يلزم منه أن نعبده من دون الله، أو أن نتخذه وسائل مع الله عز وجل، فهو ولي وله كرامته. قال ودين الله رتب بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، وهذا أمر واضح، رتب بين طرفين، نعم. فالإسلام مثلا رتب بين اليهودية وبين النصرانية، وهدى بين ضلالتين كذلك، اليهودية والنصرانية على ضلال، نعم على ضلال، والإسلام بين هاتين الضلالتين يعني هدى، وحق بين بعضهم. كل هذه من العبارات المترادفة، هذه أمور ثلاثة من العبارات المترادفة، ومعنى وسط بين طرفين لا يفهم منه أن كل مسألة فيها طرفان والوسط هو الحق، وإنما المراد بالوسط هنا العدل الخيار، إنما المراد بالوسط هنا العدل الخيار، وإن لم يكن إلا هو الوسط، لأن بعض الناس يظن دائما أن كلمة وسط هو ما كان بين أمرين، وهذا نعم يطلق عليه، لكن ليس هذا هو المقصود، حينما نقول خير الأمور الوسط، لا يقصد من هذا خير الأمور الوسط أن هذا هو المقصود، ولو اتخذنا هذه الطريقة لضللنا، لأن هناك من المسائل الشرعية مدى هناك مسائل فقهية، قول يقول بالوجوب وقول يقول بعدم الوجوب، أو قول يقول بالوجوب وقول يقول بالتحريم وقول يقول بالسنة. لا يمكن أن يتشخص ويقول نأخذ الوضوء وهو السنة، لأن الدليل ربما يكون مع القول بالتحريم أو يكون مع القول بالوجوب، فلا يفهم دائما أن الوسط ما كان بين الطرفين، وإنما هو الوسط العدل الخيار، كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال المفسرون أي عدلا خيارا، أي عدلا خيارا. هذا هو المقصود، المقصود بكلمة الوسط، هو المقصود بكلمة الوسط. فقد يأتي مسألة مثلا فيها قولان ويكون الوسط واحد من هذين القولين وهو الذي واضح، فسميناه وسط وهو الحقيقة طرف بين طرف من طرفين، لكن ما ذلك سميناه وسطا. طيب ثم انتهى هنا الكلام الشاطر والنسخ التي امامكم، ننتقل الان الى البقيه وهي قوله اذا تحققت ان المدينه قاتله.
ويقال إذا كنت تقر أن من قدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعد، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعد، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا.
وصدق بذلك كله.
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عدل بكل ما جاء به الرسول. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل.
لا يكفر لكم ولا يكفر. على كل حال عندي هنا لا يكفر، وسواء كان لا يكفر او لا يكفر معنى واحد، لان لا يكفي يعني لا يكفي في التفكير، لا يكفي يعني لا يكفي. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكرنا انه قال ان مشركي زمانه اشد من مشرك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بامرين. نعم، ذكر منها الامر الاول انهم يعبدونه، وان المشركين كما النبي صلى الله عليه وسلم يشركون به نعم في الرخاء في السراء ويلجؤون اليه في الضراء، واما المشركين كما فهم يلجؤون يشركون بالله في السراء وفي الضراء، وذكرنا على ذلك امثله. والامر الثاني انهم نعم اولئك الذين اشركوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كانوا يعبدون اناسا صالحين، واما الذين في زمان المؤلف رحمه الله تعالى فانما كانوا يعبدون اناسا فساقا اشتهروا بفسقهم وضلالهم، وضربنا على ذلك امثله. ثم قال دخل في الحديث عما يتعلق بالايمان ببعض الاسلام والكفر ببعض، ان من جحد شيئا من اركان الاسلام، واتى الى هذه النقطه فقال ويقال ايضا اذا كنت تقر، يعني انت ايها المسلم اذا كنت تقر ان من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاه فهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع، وكذلك اذا اقر بكل شيء الا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. هذا المشرك يقر ويقول نعم إن الإنسان إذا آمن ودخل بالإسلام لكن مجحد الصلاة فقط فهو إيه؟ يكفر كما ذكر ذلك العلم. لو آمن بالصلاة وبكل الشرائع وبكل ما جاء به الإسلام لكنه أنكر الحج يكفر، أقر بالحج لكنه جحد الصوم يكفر، أقر بالصوم لكنه جحد الزكاة فإنه إيه؟ فإنه يكفر. إذن نعم كل هذه الأمور تقر معنا أيها المشرك أنه يكفر إذا لحد واحدا منها، بل مع ذلك أنت أيها المشرك تكفر من جحد البعث وإن آمن بالصلاة والزكاة والحج والصوم لكن جحد البعث قال لا لا بعث لا أؤمن بالبعث نعم فإنه حينئذ يكفر. إذن نحن الآن وهذا المشرك المعاند نتفق إلى هذه النقطة، نعم نتفق إلى هذه النقطة. هنا قبل ذلك قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن عالمه، يقول ولما لم ينقذ هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله بحقهم ولله على الناس حج البيت. أتى بهذا المثال عندكم في شرح الشيخ محمد بن تيمية حفظه الله أنه يقول لا يعلم مستندا لما ذكره المؤلف عندك أبدا قال لا لا هذا ليس هم الشيخ المعلق الشيخ الوضع كلام الشيخ موجود كلام الشيخ محمد بن وين وجدت وإيش قال
وقول المؤلف رحمه الله ولما لم ينقل إلى آخره ظاهرا أن الآية سبب نزول هو هذا ولا
فعل بما ذكره الشيخ ذكر هذا لدليل ظهر له وهو ما ذكره ابن كثير رحمه الله وساق بالسند عن عكرمه عن عكرمه، لكن هذا الحديث فيه انتقاد وايضا عن مجاهد جاء بالمعنيين عن عكرمه وعن مجاهد ان هذا قيل في اليهود حينما قال تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه قال اليهود نحن مسلمون، فقطمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطمهم بهذه الآية نعم ولله أن تحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال اليهود كان حج نعم فتمام الآية ومن كفر إن الله غني عن عالمه. على كل حال هذا لا يصح أن يكون سبب النزول لأنه فيه انقطاع لكن هذه حجة المؤلف يعني حتى لا يقبل الكلام الشيخ ان المؤلف اتى بها من سوء من نفسه او لم يستند على شيء وانما استند على كلام ابن كثير او ابن كثير قبله نعم هذا هو السبب. طيب اذا هذا المشرك يتفق معنا بان من انكر شيئا نعم من اركان الاسلام فهو كافر او حتى البعث. طيب نريد ان ننتقل الى نقطه اخرى نلزمه فيها ونقول فمعلوم أن التوحيد هو أعظم طريقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وهذا لا شك التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له أعظم من الصوم والزكاة والرسل ما أرسلوا إلى الأجل التوحيد وما حصل المقابلة نعم مع غير مع الكفار إلا لأجل التوحيد كل واحد يرسل كل رسول يرسل إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة نعم 13 سنة كلها مركز على التوحيد ولم يأتي فرض الصلاة والصوم والحج إلا متأخرة ولكن كان التركيز في الدرجة الأولى على التوحيد. فإذا التوحيد هو أعظم من الصلاة والصوم ولا يفهم أن قول التوحيد أعظم أن الصلاة والصوم غير مضروبة بل إن الشرائع بعضها يقبل ينظر بعضا. هل يستطيع أحد أن يقول إن السواك أفضل من الصلاة مثلا؟ مع أن السواك مشهور لكن الصلاة أفضل
من السواك، والتوحيد أفضل من الصلاة، وهكذا بر الوالدين أفضل من غيره، من الإنفاق بر الوالدين أفضل من الإنفاق، وهكذا. إذن الشرائع درجات، بعضها يقدر بعضا. نقول فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، وهو تحت الصلاة والصوم والحج، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت تقرنا أيها المشرك، تقرنا على هذه المسألة أن من جحد الصوم كفر، وإن آمن بالشريعة كلها لكنه جحد الصوم فإنه كافر. فنقول كيف تكفره إذا جحد شيئا من هذه الأمور؟ نقول إنه كافر ولو عمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. كيف نقول هذا؟ كيف يصير معنا أنه يكفر بجحد الصلاة ولا يصير معنا أنه يكفر إذا جحد التوحيد؟ فقال الشيخ رحمه الله: سبحان الله ما أعجب هذا الجحد، سبحان الله ما أعجب هذا الجحد. ولا شك أن هذا الجحد تكفر في الصلاة ولا تكفر في الشرك، نعم، تكفر من جحد الصوم ولا تكفر من جحد التوحيد، مع أن التوحيد أفضل، نعم، وأعظم. فلا شك أن هذا من أعجب الجهل، وهذا يدخل في أي تسمية الجهل؟ يدخل في الجهل المركب، يدخل في الجهل المركب.
ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد على ما ذكر، نعم، على ما ذكر قبل قليل، أراد أن يؤكد. فقال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون. هذا جواب شبهة المشرك، لأنه قال قبل ذلك: كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله؟ كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله؟ فقال المؤلف هنا: حتى الذين أشركوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله. كمثاله بنو حنيفة وهم أصحاب حين من الحجاج، كانوا في اليمامة، هؤلاء كانوا يصومون ويحجون ويصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله ويؤذنون كذلك، نعم، لكنهم مع ذلك قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جعلوهم من المرتدين عن الإسلام، جعلوهم من المرتدين عن الإسلام. طبعا إذا قلت هذا الكلام لهذا المشرك سيفزع ويشعر أنك عدلت، لكن يأتي له الشيطان بشبهة ويقول: نعم أنا معك على هذا، لكن ما قاتلوهم سبب قتالهم لهم لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، قالوا إن مسيلمة نبي، فسيفرح هذا المشرك بهذه الشبهة. لكن نقول له: نعم هذا هو المطلوب، أنت أوردت هذه الشبهة، لكن الآن تحققها من خلال هذه الشبهة. أنت تقول إنهم قالوا إنهم قتلوا لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فنقول لك: إذا كانوا قاتلوهم لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، يعني أنهم جعلوا مسيلمة في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فماذا تكون حال من جعل العبد في مرتبة النهي عز وجل؟ أيهم أجل، من جعله في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جعله في مرتبة الله؟ من جعله في مرتبة الله. إذن هذا الرجل، نعم، أراد أن يطرح في هذه الشبهة، لكن رددنا عليه من خلال هذه الشبهة. نقول: على أي حال لو أقررنا أو سلمنا لك جدلا أن هؤلاء قاتلوا بني حنيفة لأجل أنهم أثبتوا أو قالوا إن مسيلمة نبي، نعم، فمع ذلك نقول هذا القتال كان لأجل أنهم جعلوا هذا الرجل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن جعل غيره في مقام الله عز وجل؟ كمن جعل شمسان، كمن جعل ناد أو يوسف الذي ذكرهم المؤلف، نعم، أو البدوي أو الجيلاني، نعم، أو المسؤولي، نعم، أو غيرهم ممن
يعبدون من دون الله عز وجل، فهؤلاء إنما وضعوا بمرتبة الألوهية، إنما وضعوا بمرتبة الألوهية، فهم بالقتال أولى وبالتكفير أحرى، فهم بالقتال أولى وبالتكفير أحرى ممن؟ من أصحاب المسلمين. أصحاب المسلمين صحيح أنهم قالوا إن مسلم هو نبي وأنكروا الكتاب أيضا فقتلوا، فكيف بمن ادعى الألوهية لرجل مع الله عز وجل؟ من باب أولى أن يكفر. لذلك قال المؤلف: فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا، المقصود بشمسان ويوسف نعم رجال كانوا يعبدون في عصر قيس رحمه الله تعالى، كانوا يعبدون في ذلك الوقت، والمثال هنا ليس للحظ، سواء كان يوسف أو عبد الله أو محمد نعم أو زينب أو حسين أو غيره، كل هؤلاء نعم لا ينبغي أن يعبدوا من دون الله عز وجل. فقال المؤلف تعجبا نعم في ضلال هذا المشرك: سبحانه ما أعظم شأنه، فذلك يرفع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا المشرك كلما أتينا كلما أتى بشبهة وجاوبنا عليها أتى بشبهة أخرى، فكذلك يرفع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كل هذه الشبه نعم التي يجاب عنها بالبراهين القاطعة والأدلة البينات مع ذلك لا يقر، فهذا مصداق قوله تعالى: تعالى كذلك يرفع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم.
ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب في النار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟
هنا يقول أيضا زيادة جواب وبيان: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في النار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة. معروف القصة هذه مشهورة، وهي قصة إحراق نعم أناس في عهد علي رضي الله تعالى عنه في النار، وهذه القصة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحسنها، وجاء في البخاري أن ابن عباس أنكر على علي رضي الله تعالى عنه التعذيب بالنار، فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكنه لم يذكر هذه القصة، وإلا فالقصة مذكورة رواه محامي نعم في إسناد حسن، وذكر هذا الحافظ ابن حجر. وهذه أن جماعة من أصحاب عبد الله بن سبع اليهودي المعروف الذي تشبث بالتشيع نعم وجاء إلى علي في يوم من الأيام فقال له: أنت أنت، قال له: أنت أنت، وكان معه أصحابه أصحاب عبد الله بن سبع، دخلوا على علي فقال عبد الله بن سبع: أنت أنت؟ فقال علي: نعم. علي يظن يعني أنت علي، فقال له: نعم. والذين مع عبد الله بن سبع كان أوحى إليهم أن معنى كلمة أنت أنت يعني أنت الله، ففهموا أن عبد الله بن سبع يقول لعلي أنت الله، فقال علي: نعم. انتهت هذه الفتنة وخرج. فلما هرب عبد الله بن سبع دخل أصحابه إلى علي رضي الله تعالى عنه مرة من المرات، فقالوا له قالوا لعلي: أنت أنت؟ فعلي شك في هذا السؤال يكرر عليه، فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت الله. ظنوا أنه سيقرهم كما قر عبد الله بن سبع، قالوا: أنت الله. فأنكر عليهم رضي الله تعالى عنه، أنكر عليهم ذلك وأمرهم أن يرجعوا، فما رجعوا، فحبسهم ثلاثة أيام وأمرهم بالرجوع فلم يرجعوا، قالوا: أنت الله، فلم يرجعوا. فأمر علي رضي الله تعالى عنه فخذ لهم الأقاديم، حضر لهم الحطب وجمع الحطب فأشعلت النيران لأجل أن يقذفهم في النار. فهؤلاء المسجونين لما قد علي الأحاديث قالوا: الآن أيقن أنه هو الله. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب في النار إلا رب النار، فدل على أن علي هو رب النار. نعم. فقالوا: الآن أكرمنا. فأمرهم بالرجوع ولم يرجعوا، فقذفهم في النار في الأحاديث فأحرقهم. وأنكر عليه ابن عباس وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، قالوا: لو قتلتهم بغير الإحراق لكن علي رضي الله تعالى عنه غيرته نعم ان يوضع في مقام الصوفيه جعله ان يتصرف هذا التصرف. وقال قولته المشهوره لمن عذره قال: لما رايت الامر امرا منكرا هجلت ناري ودعوت قنبرا. نعم وقنبر هو مولى وعبد عند علي رضي الله تعالى عنه يعني اجحدت الله ودعوت قنبر ان يخلفهم فيها. فعلى كل حال هنا الشاهد من هذه القصه انه قال الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه في النار على انهم كفروا كانوا يقولون لا اله الا الله ويصومون ويحجون ويصلون ويزكون نعم ومع ذلك احرقهم علي رضي الله تعالى عنه وحكم بكفرهم لماذا؟ لانهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وتمثال وامثالهما. فكيف اجمع الصحابه على قتلهم وكفرهم؟ اتظنون ان الصحابه يكفرون المسلمين؟ الصحابه قتلوا هؤلاء لانهم مسلمين ولا لانهم كفار؟ لانهم كفار. فانت ايها المشرك وامثالك اتظنون ان الصحابه يكفرون المسلمين؟ ام تظنون ان الاعتقاد في تاج ويوسف وتمثال وامثاله لا يضر والاعتقاد في علي ابي طالب يضر ويكفر صاحبه؟ هذا الذي جعل علي في منزله الله فاحرق يستوي هو ومن يجعل تمثال في منزله الله. هل هناك فرق بين من يقول ان تمثال اله او من يقول ان يوسف اله او تاج او البدوي انه اله؟ هل هناك فرق بينه وبين من قال ان علي هو الله؟ ما هنالك فرق اذا يستوي كلام هؤلاء نعم مع ما حصل في عهد الصحابه رضي الله تعالى عنه. ولعلنا نقف الى هنا والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال ايضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويدعون الاسلام ويصلون الجمعه والجماعه، فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين. ويقال ايضا اذا كان الاولون لم يكفروا الا انهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقران وانكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في مذهب باب حكم المرتد؟ وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه. كفروا انواعا كثيره، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى انهم ذكروا اشياء يسيره عند من فعلها مثل كلمه يذكرها بلسانه دون قلبه او كلمه يذكرها على وجه المسح واللعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام العلامه المجدد لمن درس من معالم الاسلام في القرن الثاني عشر، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في معرض الرد على شبه المشرك الضال. ومن هذه الشبه التي وقفنا عليها في ثلاثه دروس هو قول هذا المشرك: ان الذين نزل فيهم القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشهدون ان لا اله الا الله، لا ينطقون بشهاده التوحيد. واراد من خلال هذا ان يفرق بين تكفير اولئك وتكفير نعم مشركي زمان المؤلف رحمه الله، فيقول: كيف تكفرونهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله؟ وانتم تقيسون هذا التكفير على تكفير من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول هناك فرق. الذين نزل فيهم القران كانوا لا يشهدون ان لا اله الا الله، يكفرون على هذا. ومضى عده اجوبه للشيخ رحمه الله تعالى بيناها، من اخرها ما ذكره عن الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة، وهم الذين ألفوا الغالية، الذين ألفوا جعلوه في مرتبة الله، الذين ألفوا جعلوه في مرتبة الله.